السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة العلمية الرابعة بين يدي رمضان المقامة بمدينة عنكرشة ولاية أم البواقي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة وسوء. وهو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. واليوم يتجدد اللقاء مع شيخ آخر، وهو أخونا الفاضل الشيخ خالد حمودة سلمه الله وحفظه، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد إليكم الله سبحانه وتعالى الذي يسر بمنه وفضله هذا اللقاء، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركًا علينا جميعًا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، كما أنني لا أفوت أن أخبر عن بالغ سروري بحضوري بينكم هاهنا محاضرة، وإن كنت والله على ما أقول شهيد لا أرى نفسي أهلا لهذا المقام، لا أرى نفسي أهلاً لأن أقوم بينكم في هذا المقام، لكن قدر الله عز وجل وقضى ذلك، فله الحمد على ما قدر وقضى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بحضورنا وما نقول وما نسمع. أما بعد، فالمجلس إن شاء الله تعالى متعلق ببابين من مكملات أحكام الصيام، وأقول من مكملات أحكام الصيام ومن توابعه، لأن كتاب الصوم يحتوي على مسائل في باب الفقه والشرع هي من صلب أحكام الصيام، وهي من أبوابه التي يقوم عليها، كالكلام عن معنى الصوم في الشرع واللغة، وعن الحكمة التي من أجلها شرع، والكلام عن المفطرات التي يجب الإمساك عنها، وعما يشترط لذلك الإمساك من النية والوقت، والكلام على ما يتبع ذلك من حكم من صام أو أفطر، من يرخص له في الصيام ومن في الفطر ومن لا يرخص له، وماذا يعقب من أفطر في يوم من أيام رمضان من الأحكام، سواء أفطر عامدا أو مخطئا أو ناسيا وما إلى ذلك. فهذه هي الأحكام الأصلية في باب الصيام، لكن له أحكام أخرى هي من باب المكملات والتوابع، كالكلام على استحباب القيام في ليالي رمضان وما يتبعه من الاعتكاف لتحريها وتحري الليلة الفاضلة منه وهي ليلة القدر، كذلك الكلام عما يلحق رمضان من زكاة الفطر. إذا كان المجلس في ليلة القدر في زكاة الفطر تبين أنه متعلق بمكملات الصيام ولواحقه، فهما بابان، باب ليلة القدر وباب زكاة الفطر. وقد كان باب زكاة الفطر في أصل الكتاب هو في آخر كتاب الزكاة الذي يسبق كتاب الصوم، لكن رأى المنظمون بارك الله فيهم وفي جهودهم أن يلحقوه بهذا الباب حتى يكمل الكلام على ما يتعلق بأحكام الصوم من عمدة الأحكام. وإلى بداية ما ذكر المصنف رحمه الله، سائلا الله عز وجل لي السداد ولكم المنفعة والفائدة، قال عليه رحمة الله: باب ليلة القدر. وليلة القدر هي الليلة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في موضعين. ذكرها ربنا عز وجل في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي فيها إنزال القرآن، كما بيّن الله عز وجل ذلك في الموضع الثاني إذ قال: وقد أفرد لها سورة كاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة. فمن عظمتها وجلالها أن ذكرها ربنا عز وجل مرتين في كتابه، أفرد لها في أحد الموضعين سورة بكمالها. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمقصود به القرآن كتاب الله عز وجل، وإن لم يتقدم له ذكر إلا أنه معهود ذهني يتبادر إلى الذهن وإن لم يذكر. فدل الله سبحانه وتعالى في الآية على أنه أنزل القرآن في هذه الليلة. المقصود بإنزال القرآن في هذه الليلة شيئان، أحدهما ما ذكره حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه من عدة أوجه، أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة إلى بيت العزة، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. والمعنى الثاني أن بداية نزوله إلى الأرض حين كلام الرب سبحانه وتعالى به كان في هذه الليلة في ليلة القدر، فنزل جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر، وبدأ نزوله مفصلا على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر. فشرف الله عز وجل هذه الليلة وعظمها بأن أنزل فيها كتابه الذي هو أعظم الكتب وأجلها وهو المهيمن عليها. وأما في آية الدخان فأخبر الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الخبر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين، وزاد على ذلك خبرا آخر يبين فيه شرف هذه الليلة ومنزلتها، فقال: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهو إخبار عن أن الله سبحانه وتعالى يقضي قضاء له في هذه الليلة. وقد فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه يعز ويذل ويخفض ويرفع، وهو المشار إليه في هذه الليلة من التقدير هو التقدير السنوي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا هو التقدير العام الذي يشمل جميع ما يكون إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها. ثم التقدير الذي يليه هو التقدير العمري الذي يكون لكل مخلوق حين يبلغ 120 يوما في بطن أمه، فيرسل إليه الملك ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ثم يكون بعد التقدير العمري تقدير ثالث هو التقدير السنوي، هو المذكور في هذه الآية. ثم بعد ذلك التقدير اليومي الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كل يوم هو في شأن، أي يعز ويذل ويخفض ويرفع ويأمر وينهى. فليلة القدر هي ليلة نزول القرآن، وهي كذلك ليلة لقضاء المقادير. والمعلوم أن ما يوجد في الأرض، ما يوجد بين الأرض والسماء كله، إنما مداره على الشرع والقدر، إنما هو خلق وأمر. فلذلك قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فكل ما يحدث في الأرض والسماء من الحوادث وما يتعبد الناس به ربه عز وجل من الشرائع كله كان في هذه الليلة. فمدار الخلق عاد، فمدار الناس شرعا وقدرا على الخلق والأمر. وقد خص الله عز وجل هذه الليلة وشرفها وعظمها بأن أنزل فيها شرعه الذي هو كتابه، وبأن قضى فيها تقديره، فكانت ليلة الشرع والقدر، وهو مما يدل على عظمة منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقال من أن التقدير السنوي كان في ليلة القدر هو السبب في تسميتها ليلة القدر، فهي ليلة القدر أي ليلة القدر، ولكن سكنت الدال وكان حقها أن تفتح، قال العلماء، للإشارة إلى القدر المخصوص الذي يؤتاه كل أحد مما سبق في قضاء الله وقدره، فهي ليلة القدر أي ليلة المقدار المخصوص الذي يؤتاه كل أحد من الخلق بما سبق في قدر الله عز وجل وعلمه. هذا على أشهر الأقوال وأصحها، وهو الذي ذكر وصححه أو اقتصر عليه الهروي وابن الأثير من علماء الغريب، وصححه النووي رحمه الله وغيره. وفي اشتقاقها قولان آخران مشهوران، قيل إنها مشتقة من القدر الذي هو العظمة والمنزلة، تقول هذا شيء عظيم القدر أي له منزلة، والمقصود بالقدر إما أنه قدرها هي فهي فاضلة شريفة، أو قدر العامل فيها فالعامل فيها له قدر وشأن عظيم لكثرة ما حصل من الأجور، أو قدر العمل فيها فهو مضاعف على غيره من الأعمال. والقول الثالث أنها من القدر الذي هو التضييق، كقول الله عز وجل فقدر عليه رزقه، يعني ضيقه عليه، وعلى هذا تكون مأخوذة من التضييق الذي هو إما أن يكون ضيق الأرض بما أنزل بما نزل فيها من الملائكة، كما قال الله تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة في هذه الليلة حتى تضيق بهم الأرض، أو يكون من التقدير الذي هو أنه ضيق على الناس في إخفائها عليهم، لم يوسع عليهم بتحديدها ولكن ضيق عليهم لحكمة يعلمها الله فلم يعلموا خبرها. فهذه ثلاثة أقوال في سبب تسميتها ليلة القدر، المشهور منها أنه القدر الذي هو التقدير كما تقدم. قال المصنف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال المصنف رحمه الله: تواطأت توافقت. قوله في الحديث أروا ليلة القدر أي رأوها في المنام، بأن قيل لهم مثلا في المنام ليلة القدر ليلة 27، أو رأى كل واحد منهم نفسه يصلي ليلة القدر ليلة 27 أو يقومها، فأروا أي أروها في المنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت، لأن المواطأة هي الموافقة، قيل سميت بذلك لأن كل أحد منهم يطأ نفس الموطئ الذي وطئ فيه الآخر، فهي مواطأة أي موافقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر. وهذا فيه إشارة إلى أن الرؤيا بأصلها لا يعتمد عليها في الأحكام، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التواطؤ، كأنه يقول لو كانت رؤيا واحد لما التفتنا إليها، لكن لما تواطأت الرؤى أوجب ذلك شيئا آخر وهو الظن الغالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في السبع الأواخر. والذي تقرر عند العلماء أن الرؤى لا يجوز أن يستند إليها في بناء الأحكام، لا يجوز أن يستند إليها في إيجاب ما لم يوجبه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله، أو استحباب ما لم يستحبه، أو كراهة ما لم يكرهه، وهذا محل اتفاق بين العلماء. والسبب فيه أن الرائي في المنام فاقد لشرط قبول الخبر، لأن من شرط قبول الخبر أن يكون راويه ضابطا ثقة عدلا، والنائم لا ضبط له، فلذلك لا يوثق فيه إذا أخبر أنه رأى كذا وكذا، يستأنس به في الجملة إذا كان صالحا وحققت شروط الرؤية الصالحة، لكن أن تبنى عليه الأحكام فلا، لأنه لا يعلم أضابط أم نسي. وعلله بعض العلماء وهو الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله بتعليل آخر، فقال: إنما لا تبنى الأحكام على الرؤى لعدم الجزم بصحة التأويل، لأن الرؤى كثيرا ما تكون مثلا مضروبا، وقد تكون تأويلا عكسيا، قد تكون مؤولة بالعكس ولا يفطن المعبر لمعناها، فلهذا لا يعتمد عليها في بناء الأحكام، فهما علتان من أجلهما أجمع العلماء على أن الرؤى لا يجوز أن تبنى عليها الأحكام. وما دام أنه لا يجوز أن تبنى عليها الأحكام ولا يجوز أن يستند إليها كما أشار إليها هذا الحديث، إلا أن علماءنا استثنوا من ذلك صورتين، يجوز فيهما الاستئناس بالرؤى والاعتماد عليهما في بعض الأمور. الصورة الأولى هي الصورة التي دل عليها هذا الحديث، وهي تواطؤ رؤى الصالحين. إذا تواطأت رؤى الصالحين على شيء من الأشياء فإن ذلك يفيد ظنا غالبا، يصلح أن يستند إليه في بعض الأعمال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع فالتمسوها في السبع الأواخر. فكأنه رتب الأمر بالالتماس على تواطؤ رؤياهم على ذلك. لذلك دأب علماؤنا على أن يذكروا في تراجم الصالحين ما رؤي لهم من الرؤى إذا تواطأ عليها أهل الخير، لأن في ذلك بشارة عظيمة عن حال هذا الرجل الذي تواطأت رؤى المؤمنين له بالخير. والموضع الثاني الذي يستأنس فيه بالرؤى أن يشهد لها الشرع بالقبول، يعني أن يوجد في إشارات النصوص ما يدل عليها، والرؤى في هذا الحال تكون مساعدة على كشف الحكم الشرعي. قد يخفى على العالم أو الرجل الصالح وجه الحكم في مسألة من المسائل، فيرى رؤيا تنبهه إلى موضع الفائدة في الشرع أو إلى موضع الحكم في دين الله عز وجل، فيصبح حين ذاك الاستناد إليها كمنبه إلى موضع الفائدة في دين الله عز وجل وشرعه. ومن أحسن ما وقع لعلمائنا في هذه المسألة، وهي إرشاد الرؤى إلى الأحكام، ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه إمام السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قال: كنت أوتى أحيانا بأناس لا أدري أهم مسلمون أو منافقون. وهذا عند المواطن أو عند المواطن التي يختلط بها أهل النفاق بأهل الإسلام، ويختلط فيها أهل الكفر والزندقة بالمسلمين، ويؤتى الرجل بمن يصلي عليه ولا يدري حاله أهو مسلم أو ليس مسلما. قال: فأشكل علي ذلك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عنها، فقال: يا أحمد، الشرط الشرط. هي إشارة إلى استعمال الشرط في الدعاء له. قال الشيخ رحمه الله: إنه بعد أن رأى هذه الرؤيا تنبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. انظر كيف علق الدعاء على الشر: إن كنت تعلم أنه خير فاقدره لي. فهو ما دام لا يعلم أنه خير لا يدعو الله تعالى به بإطلاق، لأنه يكره للمسلم أن يجزم بالدعاء في مسألة لا يدري عاقبتها أترجع عليه بخير أم بغير ذلك. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلقها على الشر. فاستفاد الشيخ رحمه الله من هذه الرؤية هذا الحكم، وصار يقول في دعائه في الجنازة على من يشك في إسلامه أهو مسلم أو منافق، يقول: اللهم اغفر له وارحمه إن كان مسلما، اللهم عافه واعف عنه إن كان مسلما، وهكذا. فهذان موضعان يصلح أن يستأنس بالرؤى فيهما في بناء الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحرها فليتحرها. فليتحرها أي فليتعمق طلبها. قال الشراح: والتحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، ومعناه أن يتوجه قلبه وعزمه وهمته إلى طلب ذلك الشيء الذي يريد تحصيله. والحديث دليل على مشروعية طلب ليلة القدر وعلى تحريها والاجتهاد في ذلك، بأن يدركها المسلم فيحصل ما فيها من الفضل العظيم بالقيام والدعاء. فيه أيضا دليل على أنها يمكن أن تتحرى وتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها، والتحري هو القصد والطلب، ولا يأمر بتحريها إلا إذا كان يمكن أن تعلم. ولهذا ينبغي إذا وجد في كلام أهل العلم ما يدل على أن ليلة القدر لا تعلم، كما ذكره ابن حزم رحمه الله والعربي في القبس أن ليلة القدر لا تعلم، ليس مقصودهم أنها لا تتحرى أو لا تعرف بالعلامات، مقصودهم أنها لا تعلم يقينا، لا يمكن الإنسان أن يعلم تعيينها بالقطع فيقول ليلة القدر يوم كذا وكذا أو ليلة كذا وكذا. لماذا؟ لأنها كما سيأتي في الحديث خفيت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنسيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لأحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنسيها هو عليه الصلاة والسلام أن يعلمها من غير وحي. فلهذا كان هذا الحديث مع دلالته على فضل ليلة القدر وعلى مشروعية طلبها وتحري قيامها كان دليلا على أن ليلة القدر يمكن أن تعلم بالعلامات. لكن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحروا فمن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر أو يتحرى في السبع الأواخر يمكن أن يفهم على أحد وجهين. يمكن أن يفهم منه أن المراد هذه السنة تحروها في السبع الأواخر، ويمكن أن يكون المراد أنها دائما تكون في السبع الأواخر فتحروها في السبع الأواخر. وكل من المعنيين قال به طائفة من العلماء، وقال كل واحد منهم بأحد القولين أو القائل بالقول الثاني، وهو أن المقصود تحروها هذه السنة في ليلة السبع ليلة في السبع الأواخر بناء على أنها تنتقل. سيأتينا أن العلماء اختلفوا فيها هل هي ثابتة في ليلة معينة أو هي منتقلة. فالذي يقول إنها منتقلة يقول في معنى هذا الحديث فتحروها في السبع الأواخر يعني تحررها هذه السنة فقط في السبع الأواخر، أما في سنة أخرى فقد تكون قبل السبع الأواخر، يعني قد تكون ليلة واحد ليلة 21 أو ليلة 23 أو غيرها. وعلى القول الثاني يكون المراد تحروها دائما في السبع الأواخر، ويكون الحديث نصا في أن أرجى العشر لإدراك ليلة القدر هي السبع الأواخر. وسيأتي بيان أي القولين أقرب إلى الصواب. ومع ذلك فهذا فالحديث مع احتماله لهذين المعنيين دليل على إبطال أكثر الأقوال المحكية في ليلة القدر، فإن ليلة القدر في تعيينها خلاف كثير بين أهل العلم. وصنف فيها الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله رسالة في جمع الأقوال فيها، وهي رسالة شرح الصدر بذكر ليلة القدر، أوصل الأقوال فيها إلى 25 أو 26 قولا. وجاء بعدها الحافظ ابن حجر رحمه الله فوسع القول جدا في تتبع الأقوال المذكورة في ليلة القدر حتى عدها 45 قولا، 45 قول في تحديد ليلة القدر. وهذه الأقوال أكثرها ضعيف ومخالف لهذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فقوله تحروها في السبع الأواخر يدل على أنها في رمضان، فلذلك يبطل قول من قال إنها قد تكون في غير رمضان، وهو قول محكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ويبطل من يقول إنها في أول ليلة من رمضان، ويبطل قول من يقول إنها في ليلة 19 أو في ليلة 17، ويبطل كذلك قول من يقول إنها في آخر ليلة من رمضان. وهكذا أكثر ما قيل في ليلة القدر يدل هذا الحديث على إبطاله، ويدل على أن ليلة القدر محصور طلبها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر. لكن كيف يكون ذلك في ليلة واحدة من كل سنة أو على اختلاف السنين، هما مذهبان للعلماء. فأكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن ليلة القدر ثابتة في يوم واحد من أوتار العشر، كما سيأتينا في الحديث الذي يلي هذا، إما أن تكون في ليلة 21 أو في ليلة 23، المهم أن تكون في أوتار العشر. وآكد أوتار العشر هي السبع الأواخر كما في هذا الحديث. ثم منهم من يزيد تخصيص ليلة معينة فيقول إنها أرجى السبع أو أرجى العشر، ومنهم من يقتصر على طلبها في أوتار العشر أو أوتار السبع ولا يزيد. ومن أهل العلم من رأى أنها مع كونها محصورة في أوتار السبع أو أوتار العشر إلا أنها ليست في ليلة واحدة مخصوصة. لماذا هذا؟ لأن الأدلة عنده تعارضت. فحديث أبي سعيد الخدري الذي يأتينا في هذا الباب فيه أن ليلة القدر عند أبي سعيد رضي الله عنه هي ليلة 21. وجاء أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة 27. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنها ليلة 23. وهكذا أحاديث أخرى يفهم منها أنها كانت في سنة 21 ليلة 21، وفي سنة ليلة 23، وفي سنة ليلة 27 وهكذا. فلذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن ليلة القدر ليست ثابتة في يوم واحد من أوتار العشر، بل هي تنتقل في الأوتار وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه هذا القول بعينه عن التابعي الجليل أبي قلابة رضي الله عنه ورحمه أنها قال إنها متنقلة في العشر، وهو المحكي عن مالك والثوري وإسحاق وأبي ثور والمزني، اختاره من الأئمة المحققين الحافظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله وابن عبد البر وابن العربي والنووي وجماعة كثيرة من العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله في آخر قوله كان يصحح هذا القول أنها متنقلة في أوتار العشر بسبب تعارض هذه الأحاديث التي تدل على أن ليلة القدر في كل سنة أو في سنوات مختلفة تنقلت من ليلة إلى ليلة. وهذا القول مع قوته ورجاحته مع قوته ووجاهته إلا أنه مشكل عليه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري وغيره أنه خرج يخبر الناس بليلة القدر، ويأتي الكلام على الحديث. خرج يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان، يعني تشاجرا وتخاصما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، أو في لفظ فأنسيتها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنسيها بعد أن علم تحديدها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تحديدها هذا يدل على أنها غير منتقلة، لأنها لو كانت منتقلة كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالم ذلك اليوم بذاته؟ لا يخلو ذلك من أحد وجهين، إما أن يكون أخبر بها في كل سنة من السنوات إلى يوم القيامة، وهذا محال، محال أن يخبر أنها في هذه السنة في ليلة كذا وفي السنة التي تليها في ليلة كذا إلى آخر الزمان. وإما أن يكون أخبر بطريقة من الطرق التي يحسب بها كيف تقع، يعني في ليلة كذا إن كان كذا تكون في ليلة كذا، وإن لم يكن كذا في ليلة كذا، يعني على التقدير والحساب. وهذا كذلك ممتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ومعناه أن شرائعنا العملية التي تعبدنا بها لا تبنى على الحساب، إنما تبنى على الأمور الحسية التي يستطيع أن يصل إليها كل مسلم بنفسه من غير أن يحتاج إلى غيره من الناس، أو من غير أن يحتاج إلى أهل الخبرة في بعض دقائق الحساب والأعمال. فلهذا الحديث هذا يشكل على هذا القول، اللهم إلا أن يذكر له تخريج أشار إليه حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها في تلك الليلة فقط، يعني لما قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفعت، يعني في تلك السنة أخبرت بها ثم أنسيتها. وهذا الحديث وهذا الاحتمال وإن كان واردا وقد يمشي معه هذا القول، لكنه مع ذلك المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله خرجت لأخبركم بها، المتبادر أنه خرج ليخبرهم بتحديدها. ولهذا كان الأقرب من القولين إلى الأدلة أنها معينة في ليلة من أوتار العشر لا تتغير في كل سنة. ويجاب عن الأحاديث التي يظن أنها عينت ليلة القدر في سنوات مختلفة، يجاب عنه بأنه ليس في واحد منها الخبر الصريح بأنها كانت في ذلك اليوم. فيأتينا مثلا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتني أسجد ليلتها في ماء وطين، قال أبو سعيد فرأيته ليلة 21 بعد أن انصرف، يعني من الصلاة وفي جبهته أثر الطين. وهذا ليس بصريح أن تلك الليلة كانت ليلة القدر. لما؟ لأنه يمكن أن يسقط الماء أو يسقط المطر فيجف المسجد وتبتل الأرض في ليلة 21 ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، ويحدث ذلك مرة أخرى في ليلة 23 وفي ليلة 27 أو 25. ولذلك أخبر عبد الله بن أنيس بمثل هذا الخبر، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين ليلة 23. فلهذا الأحاديث التي ذكرت في تعيين ليلة القدر في سنوات كل سنة تعيين ليست صريحة في ذلك، بل أقرب القولين أنها ثابتة. ولهذا مع قوة القول الأول دليلا وقائلا، إلا أن القول الثاني أقوى دليلا وأكثر قبيلا، لأنه ظاهر منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الباجي رحمه الله في المنتقى إنه قول أكثر العلماء، يعني أنها ثابتة في ليلة معينة. لكن مع كونها في ليلة معينة من أوتار العشر كما سيأتي في الأحاديث، فإن مجموع الأحاديث التي صحت في هذا الباب يدل على أنها في أوتار العشر الأواخر، وما دامت في أوتار العشر الأواخر وهو الذي قلنا إنه في أوتار العشر الأواخر الذي هو مجموع الأحاديث الثابتة في هذا الباب، يبقى النظر بعد ذلك هل تخصص ليلة من تلك الليالي هي أرجى ليالي التي تصاب فيها ليلة القدر. هما كذلك مسلكان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يطرق القول أنها في أوتار العشر ولا يحدد بعض الليالي التي تكون أرجى من بعض، ومن أهل العلم من يحدد بعض الليالي فيقول إنها أرجى، ويختلفون كذلك في تلك الليالي التي تكون أرجى من الليالي الأخرى. هذا مجمل ما دل عليه هذا الحديث، وبقيت فيه مسائل إن شاء الله نتبعها في الحديث الذي يليه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. فقال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهذا الحديث هو قريب من معنى الحديث الذي سبق، إلا أنه مخالفه بأنه أوسع منه، لأن الحديث الذي سبق حصر طلب ليلة القدر في السبع الأواخر، وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فهو فيه زيادة الحث على الوتر وأنها في العشر كلها، وهو في مجمله يدل على ما دل عليه الحديث السابق من مشروعية تحري ليلة القدر، ومن أنها يمكن أن تعلم، ويدل زيادة على ذلك إلى أنها في الأوتار من العشر، في الأوتار من العشر، وأنها لا تكون في أشفاعه، يعني هي في العشر الأواخر لكن في الأوتار منها. لكن يتعلق به مسألة مهمة يغفل عنها أكثر الناس، وهو إذا كانت ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر، كيف تحدد الأوتار وكيف تعد الأوتار؟ العلماء لهم في عد الأوتار مسلكان. المشهور الذي عليه الأكثرون أن الأوتار باعتبار ما مضى، يعني باعتبار ما مضى من ليالي الصوم، وهذا الذي يعرفه أكثر الناس. فالأوتار على هذا القول هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذا هو قلت الذي عليه أكثر الشراح الحديث، وهو الذي يعرفه أكثر الناس، بل لا يكاد يعرف الناس غيرهم. لكن في المسألة قول آخر في تفسير أو في تحديد الأوتار، وهو الذي فسر به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الأوتار بأنها باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. ومعنى كون الأوتار باعتبار ما بقي أن الليلة إذا كان بقي من ليالي رمضان ليلة واحدة، التي هي ليلة واحدة لينتهي الصوم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر لليلة تبقى لثلاث يبقين لخمس يبقين لسبع يبقين لتسع يبقين. ما معنى لليلة تبقى لليلتين تبقيان؟ إذا قلنا على القول الأول باعتبار ما مضى، يكون لليلة تبقى هي ليلة 29، ولثلاث تبقى هي ليلة 27. لكن على تفسير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، لليلة تبقى إذا كان الشهر تام، يعني إذا صام المسلمون 30 يوما في رمضان، فإن ليلة تبقى في أي يوم يكون؟ ليلة واحدة من شهر الصيام بقيت، ما هي؟ هي ليلة 30. ولثلاث بقينا، متى تكون الثلاث هذه؟ هي ليلة 28، لأنه تكون بقيت ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30. إذا التمسنا ليلة القدر لثلاث بقينا من رمضان وكان الشهر تاما، فإنها ستكون ليلة 28 لا تكون ليلة 27. وقوله ولخمس تبقى يكون ليلة 26، ولسبع تبقى يكون ليلة 22، ولتسع يبقى يكون ليلة 20. هذا إذا كان الشهر تاما، أما إذا كان الشهر ناقصا فإنه تتحد الأوتار بحسب ما بقي وبحسب ما مضى. لأنه إذا كانت الشهر ناقص فإن الليلة لليلة تبقى تكون هي ليلة 29، ولليلتين تكون ليلة، ولثلاث تبقى ليلة 27، ولخمس تبقى ليلة 25 إلى آخر العدد. والخلاصة أننا إذا قلنا إن العد باعتبار ما بقي، فإذا كان الشهر ناقصا فالأوتار تتحد بحسب العد الماضي بحسب العد الباقي، لكن إذا قلنا إنها إذا كان الشهر تاما فإن الأوتار تكون في الأشفاع، يعني إذا الأوتار بحسب ما بقي تكون في الأوتار بحسب ما مضى. وعلى هذا إذا كان الشهر 30 وكانت ليلة القدر لثلاث بقين فإنها تكون ليلة 28. وأكثر المسلمين لما لا يعرفون مثل هذا المعنى يقومون ليلة 27 باجتهاد عظيم ثم لا يرجع، وربما تكون ليلة القدر إذا كان الشهر تاما وكان الصواب في عد الأوتار باعتبار ما بقي على ما فسره أبو سعيد رضي الله عنه تكون الأوتار تكون ليلة القدر في ليلة 28. وهذا التفسير تفسير قوي، ولذلك صححه الحافظان حافظا المغرب أبو محمد بن حزم وابن عبد البر رحمهما الله، وصححان العد على هذا، هو قول مالك رحمه الله، فهو تفسير أبي سعيد وقول الإمام مالك وذهب إليه ابن عبد البر وابن حزم. فلهذا يمكن في قول قوي أن تكون ليالي القدر مع كونها في الأوتار من العشر يمكن أن تكون في ليلة 22 في ليلة 24 وليلة 26 وليلة 28 وليلة 30. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قال: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. يعني إذا كان باعتبار ما مضى تكون في الأوتار، وباعتبار ما بقي إذا كان الشهر تاما ولا تدري هل سيكون الشهر تاما أو ناقصا تكون في الأشفاع، فهذا سيحملك على أن تتحرى ليلة القدر في العشر كلها، وستقوم ليلة 21 كما تقوم ليلة 22، وتجتهد في ليلة 24 كما تجتهد في 23، وتحافظ على الاجتهاد في طلب ليلة القدر إلى أن يخرج، وهذا هو إلى أن يخرج الشهر برؤيته إلى شوال. وهذا هو الأكمل في موافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذه المسألة وأن لا يتساهل ويتهاون في الأشفاع من العشر الأواخر، بل يجتهد في العشر كلها، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه. ولهذا سيأتينا في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل رمضان يعتكف في العشر الأواخر، يجتهد فيها في العبادة، فيشد مئزره ويحيي ليله، كل ذلك طلبا لإدراك هذه الليلة، ولم يكن يجتهد في الوتر ويترك في الشفع، بل كان يجتهد في الأشفاع والأوتار، لأنه على ما تبين هي محتملة لهذا الوجه ومحتملة لهذا الوجه. وفي هذا الحديث قد يظن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر من العشر الأواخر قد يظن أنه معالم للحديث الذي سبق وهو في السبع الأواخر. ففي الحديث الأول في السبع الأواخر هذا سيخرج الثلاث ليالي الأولى من ليالي العشر، فيصير تحريها من ليلة 23 فما وراءه، لا تتحرى في ليلة 20 ولا 21 ولا 22. وحديث عائشة هذا يقول في الوتر من العشر الأواخر، فتدخل فيه ليالي العشر كلها. هل الحديثان متعارضان؟ يقال: لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، لأن من شرط التعارض أن يكون أحد الحديثين مثبتا والآخر نافيا. وكثير من الناس يشكل عليه هذا، فيقول الحديث السبع، لماذا لا نقيد حديث السبع، نقيد حديث العشر بحديث السبع، فلا نقول للناس ليلة القدر في الأوتار من العشر، بل نقول لهم في الأوتار من السبع، لأن حديث عائشة، لأن حديث ابن عمر قيد حديث عائشة. الجواب أن هذا الموضع ليس موضع تقييد، لأن التقييد يكون في حال التعارض، يتعارض النصان، أحدهما يثبت والآخر ينفي. فلو قال مثلا التمسوها في العشر الأواخر، وفي الحديث الآخر قال لا تلتمسوها في الثلاث الأولى، هنا يكون تعارض، لأن أحد النصين نفى والآخر ثبت، فيخصص العام بالخاص، فيحمل العام على الخاص. لكن هذا الحديث ليس فيه هذا، هذا الحديث فيه إثباتان، أحد النصين أثبت ليلة القدر في العشر، والآخر أثبتها في السبع. هل هل يدل الحديث الذي أثبتها في السبع على خلاف الحديث على خلاف ما دل عليه الحديث الذي أثبتها في العشر؟ يقال لا، لكنه يدل على تأكيد طلبها في السبع، يعني أكثر من طلبها في العشر. وهذا هو الذي يسميه العلماء ذكر العام بعد الخاص، هو نظير هذه المسألة، أن يذكر اللفظ العام ثم يذكر بعده الشيء الخاص، فيكون الخاص إنما ذكر للتأكيد. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. جبريل عليه السلام من الملائكة، لكن ذكره الله مرة ثانية بعد أن ذكره مرة ثانية بالخصوص، مرة بعد أن ذكر مرة في المرة الأولى على العموم ليدل على مزيد فضله. فلهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر لا يعارض قوله تحروها في العشر، بل يكون السنة أن يتحراها الإنسان في العشر كلها، وآكد العشر هي السبع، يعني احتمال وجودها في السبع الأواخر أكثر من احتمال وجودها في غيرها، أكثر من احتمال وجودها في العشر. ويضيف جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام وغيرهم أن أرجى هذه السبع هي ليلة 27. إذا صار الترتيب أن ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر، وأرجى العشر السبع، وأرجى السبع ليلة 27 على قول، أو ليلة 23 على قول آخر. لماذا كانت ليلة 27 أو ليلة 23 هي المرجوة أكثر؟ لما جاء في الأحاديث. فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني شاسع الدار، فمرني بليلة أنزل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ليلة 23. قد صححه ابن عبد البر رحمه الله وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بليلة، ولا يشير إليه بليلة إلا إذا كانت لها مزية رجحان. وكذلك ترجح ليلة 27 لأن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الإمام الحبر إمام القرآن كان يحلف أنها في ليلة 27، فيقال له بمذاك؟ فيقال بالأمارة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر تلك الأمارة وهي أن ليلة القدر تطلع الشمس صبيحتها كالجفنة ليس لها شعاع، وهذا يدل على أنها في ليلة القدر آكد. وإذا قلنا في ليلة القدر آكد، يعني يكون حرص المسلم ليلة القدر في ليلة آكد، في ليلة 27 آكد، أو في ليلة 23 آكد، هو دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحراها أكثر، أن يتحراها ويجتهد فيها في الطلب والعبادة أكثر مما يتحرى في غيرها، ويبذل مزيد جهد أكثر مما يبذله في غيرها. وليس المعنى أن يكون فاترا في غيرها من الأيام، فإن هذا خطأ، لأن هذا الكلام كله على الاحتمال، يعني أرجى الأيام، وإلا فقد سبق أنها على الصحيح غير معلومة، وأن الله سبحانه وتعالى سترها في الأوتار. لماذا سترها في الأوتار من العشر؟ حكمة من الله عز وجل، ليجتهد الناس في إصابتها في ليلة العشر، فيجتهد في العبادة، ويكون ذلك تكثيرا لأجورهم وتعظيما لها. فإن الله عز وجل من فضله ورحمته أنه أخفاها عن الناس حتى لا يقوم تلك الليلة فقط ويتكير. قال العلماء: وهو نظير إخفاء الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم في الأسماء. الله له أسماء كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها شيء كثير، وفي القرآن منها شيء كثير، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها اسما، واسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. هو مستور في الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأنه لو علم لهجرت غيره من الأسماء، وهجرانها لا يصلح، لأن كثير منها يتضمن من المعاني التي بها صلاح القلوب واستقامة أحوال الناس وأعمالهم ما لا يجوز أن يترك ولا يهجر. لكن بحكمة الله عز وجل ستره في الأسماء حتى يجتهد الإنسان فيسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتحرى ما تدل الأحاديث والأدلة على أنه أقرب إلى أن يكون الاسم الأعظم، كما أنه يجتهد في العبادة في العشر الأواخر، ويتحرى مع ذلك أن يكون ويكون اجتهاده في الليالي التي تكون أرجى أكثر من اجتهاده في الليالي التي لا تكون أرجى. ومثل ما ذكرنا تكون الترتيب في الرجاء أن يقال إن الأحاديث أو مجمل الأحاديث دلت على أن ليلة القدر في جملتها هي في الأوتار من العشر الأواخر، والأوتار بحسب ما مضى أو بحسب ما بقي على ما تقدم، وآكد ما تكون فيه ليلة القدر هي السبع الأواخر، وآكد السبع ليلة 23 أو ليلة 27. وقد كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، بل أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يميلون إلى أنها آكد في ليلة 27. لكن مع ذلك ينبغي أن ينبه الناس إلى أن ذلك ليس بجزم، لأن العامة يظنون أنها ليلة 27 جزمة، ولهذا تجدهم يفرطون في العبادة في الاجتهاد في غيرها من الليالي، ويتحرون أو يقصدون إلى الاجتهاد أو التعبد في ليلة 27، وأزادوا على ذلك من البدع المحدثة أن خصصوا فيها ولائمهم أو مواسمهم أو تكريماتهم، وهي من الأمور التي ينبغي أن تترك وأن ينهى عنها، لأن كون ليلة القدر أرجع على ما جاء عن الصحابة والسلف يقتضي أن تخص بمزيد اجتهاد، ولا يقتضي أن تكون هي ليلة القدر بيقين وخبر مجزوم به. قال الشيخ رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. قال المصنف عليه رحمة الله: وكف المسجد، أي قطر من سقفه الماء. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديثان قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحري ليلة القدر وأرشد إليها لمزيد لما فيها من مزيد الفضل والثواب، ويدل زيادة على ذلك إلى على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، وهذا يدل على سر الاعتكاف، وأنه إنما شرع في أكثر حاله أو في الغالب من أمره لتحري ليلة القدر. ولهذا قال في الحديث: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأوسط، والعشر الأوسط على خلاف الجادة في العربية، لأن الجادة في العربية أن يقول العشر الوسط أو الوسط، لأنه وصف لمجموع وليس وصفا لمفرد. الأوسط هو وصف لواحد، والعشر ليالي عشر، فكانت الجادة أن يقال العشر الوسط، وجاءت رواية لهذا، لكن حتى رواية العشر الأوسط يمكن أن تخرج على وجه في العربية، كان يكون فيها محذوف مثلا، أن يتحرى يكون فيها محذوف يتحرى فضل العشر الوسط مثلا، أو محذوف مذكر يصلح أن يوصف بأنه وسط، أو يصلح أن يوصف بأنه أوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف سنة من السنوات في العشر الوسط، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فهذا يدل على أنه، ثم علل ذلك بقوله: فإني رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، فهو يدل على أنه إنما اعتكف يتحرى طلبها ويجتهد في أن يصيبها قائما ذاكرا داعيا لربه سبحانه وتعالى، فالاعتكاف من أجل مقاصده هو هذا. ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يشرع في غير العشر الأواخر، وهذا وإن لم يكن مسلما هكذا بإطلاق، إلا أن هذا الحديث يشهد لبعضه. وأحكام الاعتكاف لها باب مستقل تأتيكم إن شاء الله في الدروس القادمة. الحديث أيضا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بليلة القدر ثم أنسيها، ومضى في الحديث أن سبب إنسائه صلى الله عليه وسلم لها هو تلاحي من تلاح فيها من المسلمين، وتسابق من تسابب فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. كيف يكون خيرا لكم؟ بالمعنى الذي ذكر، هو أن يجتهد الناس في إدراكها فيقوموا ليالي العشر كلها، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمها ثم أنسيها، وهذا بسبب التلاحي، وهذا يدل على شؤم التلاحي. التلاحي والتسابق والتخاصم شؤم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وتوابعه من التدابر والتطاحن هي الحالقة، التي تحرق على النبي صلى الله عليه وسلم الدين ليست تحرق الرأس، إنما تحرق الدين. فالتلاحي تباغض المسلمين وتشاتمهم وتسابهم سبب من أسباب رفع البركة ومن أسباب رفع الخير عن أهل الإسلام. ومن شؤم هذا التخاصم أنه رفع إعلامنا بليلة القدر على التحديد. قال في الحديث: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، قال الراوي: حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر، فإذا انتهت العشر، فإذا اعتكف العشر الأوسط سيكون نهاية العشر هي ليلة 21 يخرج من صبيحتها، يعني تغرب الشمس فلا يخرج من المعتكف ويبقى في معتكفه حتى يطلع نهار ذلك اليوم فيخرج من صبيحتها. وهذه اللفظة التي هي التي يخرج من صبحها، كلمة من صبحها، هذه اللفظة اختلف فيها رواة الحديث عن مالك، فإن هذا الحديث من رواية مالك رحمه الله، فذكرها عنه بعض الرواة عنه، وهما كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله القعنبي، وهما الشافعي ويحيى بن بكير، ذكر عن مالك رحمه الله هذه الكلمة وهي في صبحها. قال ابن عبد البر ورواه القعنبي وابن وهب وابن قاسم وجماعة عن مالك قالوا فيه: وهي التي يخرج فيها من اعتكافه، يعني ليلة 21 التي يخرج فيها من اعتكافه وليست التي يخرج من صبحها، فيكون فرق بينهما، لأن على قولنا التي يخرج فيها يعني يخرج بعد المغرب، والتي يخرج من صبحها يعني يخرج بعد الفجر. وقد بيّن ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الاستذكار أيضا أن هذه الرواية رواية من صبحها وهم، وأن الصواب في الحديث الذي يخرج فيها. وعندكم في المتن التي يخرج من صبحها أخبته الحافظ عبد الغني رحمه الله برواية من صبحها، وهذه الرواية يقول ابن عبد البر رحمه الله إنها وهم، وأن الصواب فيها من صبحها. واستظهر أنها وهم وأن الصواب يخرج فيها، واستظهر على ذلك قال: لأني لا أعلم خلافا في المعتكف في غير رمضان أو في العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام اعتكافه، يعني لا يخرج من صبح الليلة بل يخرج من آخر من غروب الشمس، ولا يخرج من صبح الليلة التي تليها بل يخرج بعد غروب الشمس. فاتفاقهم على هذا يدل على أن هذه اللفظة وهم ممن أتى بها. فالصواب في هذا الحديث التي يخرج حتى إذا كانت ليلة 21 التي يخرج منها من المعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله في الحديث: وكان المسجد على عريش فوقف، يقصد أن المسجد كان معرشا بالجريد، يعني مسقف بالجريد ولم يطين، لأنه إذا عرش بالجريد ثم طين صار سقفا لا ينفذ منه الماء والقطر، لكنه كان معرشا بالجريد ولم يكن قد طين بعده، فلهذا كان المسجد يقطر إذا نزل المطر فيبتل فتبتل الأرض. قال أبو سعيد: فوكف المسجد، وكف يعني قطر، لأن كلمة وكف في العربية وكف يكف، وكوف ووكيفا أي قطر. وكون المسجد قطر في هذا يدل على ما ذكره من أنه لم يكن مطينا. فجملة ما دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع أصحابه في العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، ثم لما أعلم أنها في العشر الأواخر أمر من معه من أصحابه من اعتكف معه من أصحابه أن يعتكفوا معه مرة أخرى في العشر، وهذا كما قلنا يدل على أن الاعتكاف من أعظم مقاصده تحري ليلة القدر. وأبو سعيد رضي الله عنه أخبر بما أخبر به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، وأنه تحرني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صبح غد فرآه يسجد في ماء وطين. وعلى هذا استند من قال إنها ليلة 21، وعليه مع غيره من الأحاديث استند من قال إنها متنقلة في الأوتار. وذكرنا ما ذكره العلماء في الجواب عن هذا الحديث، وأنه كما يحتمل أنه سقط الماء فسجد من صبح 21 في المطر في ماء وطين، يمكن كذلك أن ينزل المطر في ليلة أخرى فيسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى في ماء وطين، وتكون تلك الليلة هي التي أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسجد من صبيحتها. هذا ما يتعلق بفوائد هذا الحديث من جهة المقصد الذي سيق من أجله، وهو ما يتعلق بليلة القدر. لكن فيه أحد فوائد أخرى ليست متعلقة بهذا المقصد، يعني يستفاد منه فوائد أخرى، مثل أن المقصود من الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر، ويأتي هذا في أحكام الاعتكاف القادمة كما ذكر. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر الأرض بالسجود، كان يباشر الأرض بالسجود، تباشر جبهته وأنفه الأرض بالسجود. وهذا فيه أنه يستحب للمسلم أن لا يسجد على الحائل المتصل، أن لا يفصل بين جبهته والأرض حائل متصل. معنى الحائل المتصل هو الحائل الذي يتحرك بحركة المصلي كعمامته وطاقيته. يستحب للمسلم إذا سجد أن يضع جبهته، يعني جلده، يباشر الأرض. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبس العمامة، ومع أن الأرض كانت ماء وطينة كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يسجد على كل العمامة، إلا أنه كان يباشر الأرض بجبهته. فهذا يدل على أفضلية مباشرة الأرض بالجبهة. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بالسجود حسر عن رأسه، إذا كان يلبس شيء يفصل بين الجبهة وبين التراب وبين الأرض يحسر عن رأسه. لكن لا يدل على المنع، لأن الصحيح أن السجود على الحائل جائز، وأنه لا يبطل الصلاة، وأن الواجب قد حصل ولو كان عليه حائل كعمامة أو طاقية. لكن الأكمل والأفضل حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يباشر بجبهته الأرض، وهذا بخلاف الحائل المنفصل. الحائل المنفصل كالفرش والبسط التي تكون على الأرض لا أفضلية لمباشرة الأرض فيها على عدم مباشرتها. يعني لا يقال المستحب مباشرة الأرض فلا تسجد على حائل، بل يقال السجود على الفرش أو السجود على الأرض لا أفضلية لأحدهما على الآخر. فالمشروع للإنسان أن يسجد على ما تهيأ، إذا صلى في مكان مفروش سجد عليه، وإذا تهيأ له أن يصلي على الأرض صلى على الأرض. ففرق بين الحائل المتصل والمنفصل. المتصل يطلب ويشرع للمسلم أن يقصد إلى أن لا يكون فاصلا بينه وبين الأرض، أما المنفصل فليس كذلك. وفيه كذلك أن من السنة أن يترك الإنسان مسح جبهته ورأسه جبهته في الصلاة ولو كان فيها شيء من الأذى، ويؤخر ذلك حتى ينصرف من صلاته، لأنها من الحركة المكروهة في الصلاة، وهي الحركة اليسيرة إذا فعلها المسلم لغير حاجة. وفيه كذلك أن المشروع للمسلم أن يسجد على جبهته وأنفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر اليدين والركبتين وبطون الأصابع، وذكر منها الجبهة والأنف، فهما عضو يجب على المسلم أن يباشر الأرض فيه بجبهته. فيه أيضا من الفوائد أن ابتلال الأرض ووجود الطين فيها لا يكون عذرا في ترك السجود وجواز الصلاة إيماء على الراحلة أو على الدابة أو في السيارة، بل ولو كانت الأرض مبتلة فإنه يجب على المسلم أن يصلي على الأرض، لأن الفرض لا يجوز أن يصلى على الراحلة لغير عذر. الذي يصلى على الراحلة من غير عذر هو النفل، إذا كان المسلم مسافرا فيصلي على راحلته حيثما توجهت به راحلته، أما الفرض فإنه ينزل إلى الأرض ويصلي ويركع ويسجد ويباشر الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. لا يستثنى من هذا إلا إذا كثر الماء والطين وأحاط به وعسر عليه أن يسجد فيه، بحيث يكون سجوده في الماء والطين المتكاثر، ربما الماء الذي يمشي على الأرض أو الطين الذي يغمر وجهه أو يحيط بوجهه، هذا الطين إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه يرخص للمسلم أن يصلي إيماء، وقد فعله أنس بن مالك رضي الله عنه، وفعله إمام التابعين جابر بن زيد رحمه الله، كان في الماء والطين يصليان إيماء، يعني تكون الأرض مبتلة وفيها طين شديد أو ماء يسير، بحيث يشق على المسلم أن يباشر الأرض ويتعذر عليه أن يباشر الأرض بالسجود، فليومئ على راحلته يومئ يصلي، فيومئ بركوعه وسجوده، إن قدر على القيام قام، وإن لم يقدر سقط عنه القيام أيضا، فيفعل من واجبات الشروط وأركانها ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عليه من ذلك السجود. أما الخفيف الذي يستطيع الإنسان أن يباشر معه الأرض بجبهته فإن هذا لا يكون عذرا، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين ليالي متعددة. أخبر أبو سعيد أنه رآه سجد في الماء والطين صبح ليلة 21، وأخبر عبد الله بن أنيس أنه رآه يفعل ذلك صبح ليلة 23. وفيه كذلك من الفوائد، وهي من الفوائد العظيمة التي تعظم الذنوب في قلب المسلم، أن الذنب الذي يفعله المسلم قد يتعدى إلى غيره. ودليل هذا أن الرجلين تلاحى وهو شيء متعلق بهما، فحرم المسلمون معرفة ليلة القدر بسبب تلاحيهما، وهذا يدل على أن المسلم قد يفعل الذنب فيتضرر به من حوله من أهل الإسلام، فيكون من حرصه على إخوانه من أهل الإسلام ومن حرصه على بركته وحصول البركة لإخوانه من أهل المسلمين أن يجتهد في ترك الذنوب، ولا يكون شؤما على إخوانه من أهل الإسلام فيذنب الذنوب التي تفسد الأرض وتذهب ببركته وتذهب بخيرها وبركتها. وفيه كذلك أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض ما يحتاج إليه من الدين. الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض ما يحتاج إليه من الدين، وأن التخلي من الذنوب سبب للتوفيق لمعرفة شرع الله عز وجل. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: ما اختلف في الأهلة حتى قتل عثمان. الأهلة التي هي مسألة رؤية الهلال وما يتعلق بها من الخلاف، يقول: ما اختلف الناس في الأهلة حتى قتل عثمان، يعني هذا الذنب الذي هو قتل الخليفة الراشد للنورين رضي الله عنه وأرضاه كان سببا في اختلاف الناس في الأهلة، وبعدها اختلف الناس في غيره من المسائل. فلهذا الصلاح سبب للتوفيق إلى إصابة الشر، والذنوب سبب للحرمان. ولهذا لما حضرت الوفاة إمام السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قيل له: من نسأل بعدك؟ قال: اسألوا هذا، وأشار إلى عبد الوهاب الوراق. ولم يكن معروفا عند أصحابه بالعلم المكين، كان فيهم من يشار إليه في العلم أكثر مما يشار إلى الوراق، أعني في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، لكنه قال: اسألوا هذا، يعني الوراق. فقيل له: كأنه، يعني كأنه ليس بذاك. فقال أحمد رحمه الله: إنه رجل صالح حري أن يوفق إلى الحق. فهذا فيه إشارة إلى أن فيه تصريح أن الرجل الصالح أقرب إلى إصابة الصواب من غيره. ولهذا قرر العلماء في باب الفتوى، في باب الاجتهاد وتقليد المفتي، أن يتحرى الإنسان الأعلم والأتقى، لا يكتفي بالأعلم فقط. قد يكون الرجل واسع المعلومات، بحر في, 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 في النقول، يسرد ما في رأسه سنة كاملة فلا ينتهي ما يحفظ، لكن لا يكون له من الصلاح ما يستأهل به أن يوفق إلى إصابة الحق، ويكون من هو دونه في الحفظ، دونه في جمع المعلومات، من هو رجل صالح يتحرى القصد، يتحرى الصواب جهده، فيكون أولى بالتوفيق من هذا. فلهذا قال العلماء: في من إذا أراد الإنسان أن يسأل عن دينه فليتحرى أعلم وأتقى من يجده، ويكون ميزانه العلم والتقوى، لأن العلم هو سبب المعرفة، والتقوى هي سبب التوفيق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. فيه كذلك من الفوائد أن من شرع في عبادة من العبادات أو في عمل من الأعمال الشرعية لا ينبغي له أن يقطعه دون أن يصل إلى المقصود الذي سعى إليه. موضع الشاهد من الحديث أن الصحابة الذين اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الرسل إنما اعتكفوا طلبا لليلة القدر، وهو كذلك اعتكف لهذا. لما أخبر أنها في العشر الأوسط، لما أخبر أنها في العشر الأواخر، طلب منهم أن يضيفوا عشرا إلى العشر وأن يعتكفوا مرة ثانية، والسبب أنهم اعتكفوا لطلب ليلة القدر، وقد تبين أنها في العشر الأوسط في العشر الأواخر، فيشرع أن يضم المسلم إلى عمله ما يريد أن يبلغ ما يبلغه ما أراد، وأن لا يقطع ذلك دون المراد حتى يبلغه الله عز وجل. وهذا من الصدق في الطلب، من الصدق في الطلب أن لا ينقطع عن المسلم. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله أدومها، أن يعمل الإنسان العمل فيواظب عليه وإن قل حتى يلقى عليه ربه عز وجل، لأنه أدل على الصدق من العمل الكثير مع الانقطاع، لأن العمل الكثير قد يكون في فورة، قد يكون في نشاط ثم ينقلب إلى غير ذلك، أما العمل القليل الذي يدوم عليه صاحبه فإن ذلك أدل على الصدق وأجدر بالقبول وأحب إلى الرب سبحانه وتعالى. وآخر ما يشار إليه مما تضمنه هذا الحديث أن فيه إشارة إلى أن نوافل العبادات التي يشرع فيها المسلم لا يجب أن يتم ما بدأ فيه منها ما عدا الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أمرهم قد علموا أنه أمرهم أمر استحباب ولم يأمرهم أمر إيجاب. من اعتكف فليعتكف معي الأشهر الأوسط، يعني إن شاء، وإن أراد أن يبلغ المقصد الذي اعتكف من أجله، ولهذا أعمال نوافل العبادات إذا شرع فيها المسلم لا تجب بالشرع، يعني إذا شرع في عمل، إذا شرع في صوم نفل مثلا، لا يقال له يجب أن تتم الصوم حتى أن تصوم حتى تتم اليوم. يقال إن في الحديث دليلا على استحباب ذلك، وأن المسلم إذا شرع في عبادة أو في عمل من الأعمال فلا ينبغي له أن يقف دون مراده الذي قصد إليه، لكن مع ذلك إن أراد أن يقطع فليقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أفراد ذلك هو الصوم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا يستثنى من هذا من سائر العبادات التي يشرع فيها المسلم نفلا إلا الحج والعمرة، فإنه إذا شرع فيهما لزماه الشروع، ولا يجوز له أن يتخلى عن نفلهما بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا آخر الكلام على الباب الأول، وهو باب ليلة القدر، وبقي الكلام على الباب الثاني. الباب الثاني هو باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، يعني أو قال صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال المصنف رحمه الله: بر قمح. قوله صدقة الفطر هو من إضافة الشيء إلى سببه، فالإضافة أنواع، ومن أوسع أبواب اللغة العربية الإضافة، لأنك تضيف الشيء إلى شيء بأدنى صلة بينهما. من أنواع الإضافة إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول مثلا صلاة الجنازة، أو يعني الصلاة بسبب حضور الجنازة. صدقة الفطر يعني الصلاة بسبب الفطر، هذا على أصح القولين، الصلاة بسبب الفطر يعني الصلاة التي وجبت بسبب فطر الناس من نهار رمضان. وقلت على أصح القولين لأن فيه قول آخر، وهو قول أبي محمد بن قتيبة رحمه الله، يقول: إنه من الفطرة التي هي الخلقة، خلقة الإنسان أي فطرته، كأنه يقول هي صدقة النفوس أو صدقة الفطر والخليقة. وهو قول المرجوح الذي عليه أكثر العلماء أنه صدقة الفطر، أي الصدقة التي تجب بسبب الفطر. ولهذا كانت هذه الصدقة إنما تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، إلى غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، حين ذاك تجب زكاة الفطر، ولها في خلاف سيأتي. وهذه الصدقة هي صدقة الفطر، هي الصدقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى مكملة للنقص الذي يقع في الصوم. الله عز وجل مع ما تمنن به على عباده في هذا الشهر العظيم بأن ضمنه ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة، وضمنه من الأحكام والأسرار ما ينتفع به الناس الانتفاع العظيم في الدنيا والآخرة، جعله الله عز وجل زيادة على ذلك سهلا يسيرا عاما شاملا كاملا تمت به النعمة، وسبب به من الله عز وجل علينا الفضل. وفيه من أوجه الفضل في أسرار الشرائع أو في الشرع، من أوجه الفضل أشياء عظيمة جدا. من أوجه الفضل في هذا الشرع أن الله عز وجل يوجب على الناس شيء ويلزمهم به، والناس طبعوا على جبلوا على التقصير والضعف، فمن فضل الله عز وجل عليهم بعد أن ألزمهم بالواجبات وسهلها عليهم ويسرها عليهم وأعانهم عليها، أن يشرع لهم ما يكمل به النقص الذي يقع فيها، وهذا غاية ما يكون من الفضل والإحسان. ولهذا شرعت لنا الرواتب بعد الصلوات الفريضة حتى إذا كان فيها تقصير تتمه الرواتب، وشرع الهدي في الحج حتى إذا كان فيه تقصير يكون الهدي مكملا لما كان من النقص في الحج، وشرعت زكاة الفطر بعد رمضان حتى تكمل النقص الذي يكون فيه. في هذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه بإسناد حسن في سنن أبي داود وغيره أنه ذكر صدقة الفطر أوجبها طهرة للصائم، طعمة للمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني ما يحدث من المصلي ما يحدث للصائم من اللغو والرفث والكلام الذي قد ينقص صيامه ويذهب بعض أجره، شرعت صدقة الفطر لتكميله. وقد قال جماعة من السلف إنها هي المقصودة بقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فسر تزكى هنا بصدقة الفطر، ويكون الآية تكون شاملة للعملين المشروعين في يوم الفطر، وهما صلاة العيد وقبله الزكاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني يخرج صدقة الفطر ويصلي صلاة العيد. كما أنه في آية أخرى ذكر عملي يوم النحر، وهو قول الله سبحانه وتعالى أو إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك التي هي صلاة العيد والنحر الذي هو ذبح الأضحية. فقوله من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر فيه عملي يوم الفطر وهما صدقة الفطر وصلاة العيد، وقوله فصلي لربك وانحر ذكر فيه عملي يوم الأضحى اللذين هما الصلاة وصلاة العيد وذبح الأضاحي. وجاء على الترتيب في اليومين، فإن صدقة الفطر تسبق صلاة العيد، فلهذا قال من تزكى وقال ذكر اسم ربه فصلى، يعني يصلي بعد أن يخرج صدقة الفطر، وعكس في النحر لأن الذبح يكون بعد الصلاة، فصلي لربك وانحر. والسر في اقتران هذه الأمور أنها أعظم الشرائع التي شرعها الله عز وجل للناس، القولية البدنية والمالية، لأن العبادات منها ما يتعلق باللسان، منها ما بالبدن وجوارحه، منها ما يتعلق بالأموال. فأعظم العبادات البدنية على الإطلاق هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية الزكاة والنحر. فشرع الله عز وجل في أعظم أيام المسلمين أن تجتمع هذه العبادات، الصلاة مع الصدقة في عيد الفطر، والصلاة مع النحر في عيد الأضحى. قال رحمه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله، وفرض يعني أوجبه، والواجب من أسمائه الفرض، والواجب هو ما أمر به الشرع أمر إلزام، بحيث يثاب من فعله امتثالا ويأثم من تركه، ومن أسمائه الفرض، كما أن من أسمائه الحتم واللازم. فالحتم واللازم والفرض والواجب كلها أسماء لمعنى واحد، وهو دليل على أن صدقة الفطر واجب من الواجبات العينية المتعلقة بكل مسلم. وفيها خلاف لكنه خلاف ضعيف، بعض السلف ربما قال إنها نسخت بزكاة الأموال، وهو قول شاذ ضعيف. ومن العلماء من قال إنها مستحبة فقط، وكذلك هو قول ضعيف. فرض رسول الله أي أوجب، فهي واجب عيني على كل مسلم، لذلك على كل مسلم بشرط القدرة طبعا، لأن كل الشرائع إنما تجب بالقدرة عليه، كل عمل لا توجد فريضة من فرائض الله عز وجل تجب على أحد من المسلمين وهو غير قادر عليها، بل كلها تجب مع القدرة. ما هي القدرة على زكاة الفطر؟ القدرة على زكاة الفطر أن يملك قوته وقوت عياله في يومه وليلته، ويفضل عن ذلك ما يخرجه صدقة. إذا كان عنده قوت اليوم والليلة، قوته وقوت عياله يوما وليلة، وفضل عن ذلك فضلا، فقد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، فلذلك هي واجبة على كل مسلم قدر عليها. كيف قدر عليها؟ بأن يملك من قوته وقوت عياله في يومه وليلته، ويفضل عن ذلك ما يخرج به الزكاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الذكر والأنثى والحر والمملوك، وهذا هو الذي يدل الشاهد الذي يدل على وجوبها لكل مسلم. ولهذا قال العلماء إن هذا الإيجاب على المسلمين في جميع الأحوال، على الذكر والأنثى، على الحر والمملوك، الصغير والكبير، كلهم تتعلق بهم وجوب زكاة الفطر، يدل على أن هذه الزكاة ليست جارية على سنن زكاة الأموال، لأن زكاة الأموال لا تجب إلا على صنف خاص، وهو من ملك نصابا من المسلمين ملكا تاما وحازه حولا كاملا. أما زكاة الفطر فإنها وإن كانت زكاة وصدقة، إلا أنها لا تجري على ما تجري عليه أحكام زكاة المال، إنما تجري على ما تجري عليه ما يتعلق بالأبدان، والذي يتعلق بالأبدان مما يخرجه المكلف هي الكفارات. فلهذا إذا أراد الإنسان أن يقيس شيء على شيء، أن يقيس في أحكام الزكاة باب حكم من الأحكام في باب الزكاة على أصل آخر، فلا يقيس على زكاة المال، بل يقيس على الكفارات، فهي زكاة بدن وحكمها حكم الكفارات. ولهذا في الصحيح فيها أنه لا يجوز أن تصرف في مصارف الزكاة الثمانية، لو كانت تجري مجرى زكاة الأموال لصرفت في مصارف زكاة الأموال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الآية، لكنها لا تجري هذا المجرى، إنما تجري مجرى الكفارات، والكفارات إنما تعطى لفقراء المسلمين ومساكينهم. فلهذا زكاة الفطر لها مصرف واحد، هم الفقراء والمساكين، تصرف فيهم كما تصرف فيهم الكفارات، أي مسلم تجب عليه كفارة من إطعام في الإطعام فإنه يخرجها في فقراء المسلمين. ولهذا قال العلماء إنها زكاة بدن وليست زكاة مال، صدقة الفطر زكاة بدن وليست زكاة مال، أي هي متعلقة بالبدن، كأن المسلم يكمل وحكمتها كما ذكر تكميل الصوم، كأن المسلم يشكر ربه عز وجل أن أبقى له هذا البدن حولا كاملا، فهي زكاة بدن وليست زكاة مال. وقوله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والمملوك، هل المقصود أن الذكر والأنثى والحر والمملوك هم من يجب عليهم الإخراج أو يجب على من أنفق أو يجب على من ينفق عليهما؟ قولان، المشهور الذي عليه أكثر العلماء هو الثاني، أنها تجب على من ينفق عليهما، فلهذا يقال في زكاة الفطر كأصل عام إنما تجب على المسلم عن نفسه وعمن يعوله إذا قدر عليها، تجب عن نفسه وعمن يعوله، سواء كان يعوله بسبب النسب كمن ينفق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده، أو وجبت عليه أو كان يعوله بسبب النكاح لزوجاته، أو كان يعوله بسبب الملك كرقيقه وعبيده. فمن كان ينفق عليه بسبب النسب أو الملك أو النكاح يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وهذا الذي فهمه عبد الله بن عمر من هذا الحديث، فلذلك قال نافع كان عبد الله بن عمر يخرج عن كل أحد من أهل البيت حتى إنه يخرج عن بنية، وكان نافع المولى عبد الله بن عمر فكان يخرج عنه وعن أولاده رضي الله عنه ورحمه. فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من ينفق عليه، وهذا يدل على خطأ العامة فيما يعتقدونه من أن الزكاة تجب عليه وعلى من يصوم عنده. تأتي بعض الناس يظن أن ابن الأخ مثلاً إذا صام عنده فإنه هو الذي يخرج عنه زكاة الفطر، قل إذا خرجت عنه تطوعاً فنعم، أما اللزوم فإنما يلزم من ينفق عليه، وإذا كان الذي ينفق عليه والده فهي واجبة في حق والده وليست واجبة على من صام عنده. ومتى تجب وقت وجوبها؟ قلت في الحديث ما يدل على أنها تجب بغروب الشمس، وهو أحد القولين لأهل العلم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خلافا للحنفية، فإن الحنفية يقولون إنها تجب بطلوع الفجر أول يوم من شوال، والأول أصح. الخلاف له أثر في حق من يلد له مولود بين هذين الوقتين، أو حق من يسلم بين هذين الوقتين، أو يتزوج بين هذين الوقتين، أو يملك رقيقا بين هذين الوقتين. إذا كان حصل ذلك بعد قبيل الغروب فقد لزمته الزكاة، إذا حصل ذلك بعد الغروب فلم تلزمه الزكاة، ويستمر وقتها إلى أن تؤدى الصلاة، إلى أن تؤدى الصلاة. فلذلك قال عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إذا لها وقت تبتدئ منه ولها وقت تنتهي فيه. الوقت الذي تبتدئ منه هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن لم يكن موجودا قبل ذلك لا تلزمه صدقة الفطر، إذا ورد له يوم من نهار صدقة الفطر لا يلزمه أن يخرج عنها، وإذا تزوج زوجة في أول أيام الفطر لا يجب عليه أن يخرج عنها، وهكذا. أما وقت انتهائها فهو آخر أداء الصلاة، إذا سلم الإمام من صلاة العيد ولم يكن أخرجها المصلي فقد فاتته، بقوله في هذا الحديث أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال في حديث عبد الله بن عباس فمن أداها قبل الصلاة، الحديث الذي ذكر في سنن أبي داود، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. وهذا القول وإن كان لم يقل به جمهور العلماء إلا أنه مقتضى الحديث، هو مقتضى هذا الحديث، أكثر العلماء يقولون إنه يكره له أن يؤديها بعد صلاة العيد وإن كان جائزا، لكن هذا الحديث يدل على أن من أداها بعد الزكاة بعد صلاة العيد وهو فلن تقبل منه إذا كان متعمدا. والجمهور في خلافهم لهذا الحديث مطالبون إما أن يضعفوا الحديث وإما أن يؤولوه على وجه صحيح، ولا سبيل لهم إلى أحدهما. فلذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة في زاد المعاد، وبين أن هذا القول الذي هو مقتضى الحديث هو القول الراجح الذي لا يجوز أن يعدل عنه ولو كان قول الجمهور خلافه، وهو أن صدقة الفطر آخر أوقاتها أن يخرج المسلمون من الصلاة، فليحرص المسلم على أن يخرجها قبل ذلك، وأفضل أوقاتها بعد طلوع الفجر يوم الفطر وقبل الصلاة، ويجوز أن يقدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، يجوز أن يقدمها قبل ذلك بيوم أو يومين كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. السر ذلك هو التخفيف على الناس، لأنه لو ضيق عليهم حتى لا يجوز إخراجها إلا بعد الفجر من يوم الفطر قد يفوت على كثير من الناس إخراجها. فلذلك فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الحكمة، فكانوا يرخصون في إخراجها يوما أو يومين قبل زكاة الفطر، يوما أو يومين قبل الصلاة، قبل يوم العيد. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتحرى هذا الوقت، ولا يشرع له أن يخرجها من أول رمضان أو من منتصف رمضان، بل يصبر حتى إلى يوم الفطر، وأفضل إن خشي أن لا يجد من يعطيها إياه في يوم الفطر فليقدمها قبل ذلك بيوم أو يومين. قوله صاعا من تمر، أو صاعا من تمر، أو صاعا، ويأتي في حديث عبد الله الحديث الذي يليه، وصاع من زبيب أو صاع من شعير، هل المقصود خصوص هذه الأشياء؟ يعني لا تخرج إلا صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من برد أو صاعا من حنطة، هل المقصود خصوص هذه الأشياء أو المقصود شيء آخر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود خصوص هذه الأشياء، منهم من عين التمر، ومنهم من عين أربع أجناس، ومنهم من عين ستة أجناس، والمعنى المراد خلاف هذا، وهو أن المقصود أقوات الناس، أقوات الناس التي يتقوتونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يخرجون التمر لأنه قوته، ويخرجون القمح والزبيب والأقد لأنه قوته، غيرهم من الناس يسير سيرهم في هذا المعنى فيخرج قوته، فمن كان قوته الأرز فإنه يخرج الأرز، ومن كان قوته الحمص والجلبان والدقيق وما إلى ذلك فإنه يخرج قوته. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخرج من الأقوات، تخرج من الأقوات التي يتقوت بها الناس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فعدل الناس به نصف صاع، يعني بالبر عدل الناس به نصف صاع. هذا الحديث، هذه اللفظة وهي نصف صاع، يأتي الكلام عليها تفصيلا، لأنها ذكرها أبو سعيد في الحديث الذي يليه، وهو قول أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقد، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال، يعني قال معاوية رضي الله عنه: أرى مدا من هذه يعدل مدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: أقد لبن مجفف، السمراء قمح الشامي، المد حفنة بملء كفي الرجل المعتدل الكفين. هذا شرح ما في الحديث من الغريب. قول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا حكم وشرع ملزم، يعبر العلماء عن هذا بقوله إن له حكم الرفع، يعني ليس هذا عمل الصحابة فقط، بل هو حكم ملزم، لأنه يعطى حكم الرفع إن لم يكن مرفوعا لفظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول شرع النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها كذا وكذا، إلا أن له حكم الرفع. لما؟ لأنه أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أنه كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره، كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. فقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا له حكم الرفع، خالف في هذا بعض الأصوليين خلافا لم يلتفت إليه أهل العلم. ومثله في الحكم لو قال كنا نخرجه ولم ينسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خلاف أكثر، لكن حكمه حكم الأول، وهو أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا فالظاهر أن مراده نسبة ذلك إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا له حكم الرفع. قد يقول قائل: يمكن أن يفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أو أمر به، فلا يعطى حكم الرفع. فيقال هذا يمكن نظرا، أما واقعا فلا. لما؟ لأنه لو سلمنا مع بعده، كون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون شيء من الشرع لا يتلقونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعد هذا الاحتمال، لكن لو سلمنا وقوعه فقد أقرهم القرآن، ولو كان شيئا لا يقرون عليه لما أقرهم القرآن. وقد أشار إلى هذا جابر بن عبد الله، فثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان راوي الحديث: فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يعني لو كان العزم شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فلهذا الذي عليه أئمة أهل السنة من أهل الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا بإطلاق، أو قوله كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن له حكم الرفع. ومن ذلك قول أبي سعيد كنا نفعل، كنا نعطيها يعني زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الطعام هنا من مراد به؟ الطعام ها هنا كلمة عامة فسرها بعد ذلك بقوله أو صاع من شعير أو صاع من ناقة أو صاع من زبيب، يعني أو صاع من تمر كما قال ابن عمر. وبعض العلماء يقول إن مقصوده صاع من طعام، يعني صاع من بر أو قمح، ويقولون إن هذا هو العرف في إطلاق الطعام، فلهذا يحمل اللفظ على العرف المقصود عند الصحابة. وهذا وإن قال به من قال به من العلماء إلا أنه غير صحيح، وفي الحديث ما يبطله، لأن أبا سعيد قال بعد ذلك فلما جاء معاوية وجاءت الحنطة، أو جاء معاوية وجاءت السمراء، هذا يدل على أنهم لم يكونوا يعرفونها قوتا لهم ولم يكونوا يخرجون منها. وقد صح عنه في البخاري، يعني أبا سعيد صح عنه رضي الله عنه ورحمه في صحيح البخاري أنه قال كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر والأقد. هذا دليل على أنه قول صاع من طعام ليس المراد به البر، إنما المراد به لفظة عامة فسرها بعد ذلك بما فسرها به من التمر والزبيب والشعير والأقد. لماذا اختلف العلماء في هذا المعنى؟ لماذا يقال هذا الكلام؟ أو لماذا هذا المسألة شيء مهم؟ ما المقصود بالطعام؟ هل هو البر؟ أو المقصود به الكلمة العامة التي فسرها بعد ذلك؟ لأنه ينبني عليه القدر المخرج من البر، هل يخرج منه صاع أو نصف صاع؟ فإذا قلنا إن المقصود من الطعام البر، يكون نصا في أن البر وهو القمح وفي معناه ما يؤخذ منه وهو الدقيق، لا يجوز أن يخرج من المسلم إلا صاع كاملا، لأنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونه صاع. وهذا القول هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله من عدا الشافعي. لكن لو قلنا بالقول الآخر الذي هو الصحيح الذي فسره أبو سعيد بقوله في الحديث الآخر وكان طعامنا يومئذ الشعير والأقد والزبيب، تكون المسألة محتملة، قد يؤخذ باجتهاد من عدل به نصف صاع، وقد يؤخذ باجتهاد من تركه على ظاهره. أبو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرجها صاعا من هذه الأمور الأربعة، وقد قلنا إن المقصود إخراجها من الأقوات، فلهذا يخرج أهل كل بلد قوتهم الذي اعتادوا أن يتقوتوها. يبقى مسألة البر، هل هو ملحق بهذه الأربعة أو هو ملحق أو حكمه ما اجتهد فيه معاوية؟ فمعاوية رضي الله عنه، وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان فقيها، صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في البخاري وهو حبر الأمة أنه قال وكان فقيها، يعني معاوية رضي الله عنه، وأكرم بها من شهادة من حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث ما يدل عليه كون هذا الإمام ولي الأمر يتكلم في مسألة من مسائل الدين بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى ما يرى فيها من الفقه فيتابعه عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه كان عنده بمنزلة الفقيه الذي يرى رأيه فيتابع عليه. وإذا عرف الإنسان هذا المعنى يعرف بعد عموم المسلمين عن معرفة قدر هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بسبب ما بث في قلوبهم وأذهانهم من الفرق المختلقة عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان من صلحاء المسلمين ومن ذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يجتمع معه في بعض أجداده، وكان من فقهاء المسلمين، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الشيء الكثير، وحكم أهل الشام 20 سنة فلم يرى أعدل منه من الملوك، وحكم المسلمين من بعده 20 سنة فكان أعدل ملك حكم المسلمين بعد الخلافة الراشدة باتفاق المسلمين رضي الله عنه وارضاه، وقد كان فقيها. هذا الفقيه رضي الله عنه وارضاه يقول في الحنطة وهي السمراء، وقيدها بالسمراء لأنها الحنطة الشامية، توجد حنطة أخرى تسمى المحمولة وهي حنطة بيضاء، لكن المقصود عموم الحنطة، لما جاءت لنفاستها وغلائها أو لكونها تربو وتغني في الإطعام والإقاتة ما يغني عنه الصاع من غيرها، لما جاءت على هذا النحو قال أبو سعيد قال معاوية رضي الله عنه فأرى نصف صاع من هذه يعدل الصاع من الأخرى، يعني نصف صاع من البر يعدل الصاع من غيره. فيصير الحكم أن المسلم إذا أخرج زكاة فطره برا، وفي معنى البر الدقيق، فإنه يخرج نصف صاع، يخرج نصف صاع. إذا أخرج أي نوع آخر من الأقوات فإنه يخرج صاعا كاملا. والصاع فسره المصنف بأنه أربعة أمداد، والمد هو 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 الحفنة، بحفنة الرجل المتوسط يأخذ حفنة هو متوسط الكفين، مد أربع مرات، هذا يساوي صاع. إذن النصف صاع هو مده. فلهذا إذا أخذنا بقول معاوية رضي الله عنه وهو الظاهر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه عليه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون في زمن معاوية، ولا يظن بهم أن يغلطوا في مثل هذا الباب. ولذلك قال عبد الله بن عمر في الحديث الذي تقدم معنا في أول الباب، قال: فعدل الناس به نصف صاع. الناس من هم؟ هم معاوية رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم. فلهذا كان أقرب القولين في هذه المسألة أن معاوية أن المد من المد من البر يعدل مدين من غيره، والصاع والنصف صاع منه يعدل صاع من غيره. قلت: وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة. قلت قبل أنه مذهب الشافعي ليس كذلك، ومذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابهما وجماعة من الصحابة، وإياه اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وبعض العلماء يذكر أنه ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون البر يعدل كون نصف صاع من البر يعدل غيره. والمشهور عند العلماء أنه لم يصح في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يصححه مرفوعا. ومن الغريب أن من يتكلم في الحديث من ادعاه متواترا. انظر القول بين أن يقول لم يصح فيه شيء وهو الذي قال البيهقي رحمه الله وغيره، وبين أن يقول إنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أنه سواء صح مرفوعا أو لم يصح، البر عدله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصاع من البر عدله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بضعفه من غيره. فعلى هذا من أخرج قمحا أو دقيقا فإن المشروع في حقه أن يخرج نصف صاع، ومن أخرجه من غيره من الأقوات فإن المشروع من حق في حقه أن يخرجه صاعا كاملا. يخرج من الأقوات، هل يجوز أن يخرج عوضا من الأقوات مالا ودراهم؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من رأى جواز ذلك بإطلاق، يعني يجوز له أن يعطي بدل الأقوات، بدل الصاع والصاعين، بدل الصاع والنصف صاع من الأقوات، يجوز له أن يعطي قيمتها من النقود والدراهم. وهذا القول يحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقول الحسن البصري، وحكاه أبي إسحاق السبيعي عمن أدركه من الناس، قال: أدركتهم يخرجون الدراهم. وهو مذهب أهل العراق، يعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهو عندهم مضطرد في جميع الواجبات، جميع ما يجب أن يخرج فيه من العروض والكفارات، في الكفارة وفي الصدقة، يرون القيمة تعدل المخرج، وهو ظاهر مذهب البخاري رحمه الله في صحيحه. وأكثر العلماء على القول الآخر الذي يقابله، وهو أنه لا يشرع أن يخرج المال عوضا عن الأقوات. لماذا هذا؟ لأن المال كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم عبد الله بن عمر أبا سعيد يخرجونها صاعا من كذا أو صاعا من كذا أو صاعا من كذا. وقوله كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم مضى منه حتى توفي صلى الله عليه وسلم، لم يخرجها أحد منهم دراهم، مع وجود الدراهم عندهم، وإن كانت توجد على قلة لكن كانت موجودة، إلا أنهم لم يخرجوها دراهم. ولذلك كان هذا القول أصح من القول الذي قبله، وهو أنها متعينة في الأقوات. لماذا هي متعينة في الأقوات؟ لأنها من جهة زكاة بدن وليست زكاة مال، زكاة بدن. ولما كانت زكاة بدن كانت متعلقة بكل أحد من المسلمين، كانت الحكمة تقتضي أن يكون المخرج مما يقدر عليه كل أحد من المسلمين. ولو ألزموا أن يخرجوها دراهم لكان كثير من المسلمين لا يقدر على الدراهم أو لا تحفر عنده، ولا سيما أهل البادية الذين لا يتعاملون بالدراهم أصلاً. فلذلك علقها الشرع بما يقدر كل أحد من المسلمين أن يخرجها به، وهو الأقوات، لأنها هي غذاء الأبدان التي تعلقت بها الزكاة. فلهذا زكاة الفطر مخصوصة في الأقوات، وهو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه استمر هو وأصحابه على إخراجها قوتا، ثم هي زكاة بدن وليست زكاة مال، ولو ألزم الناس بالدراهم لعجز كثير منهم عنها. القول الثالث في المسألة، قلنا كاين من يبيحها يجيز بإطلاق أو يمنع بإطلاق، القول الثالث هو أنه يجوز للحاجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا أعدل الأقوال، يجوز إخراجها دراهم للحاجة، يعني أن أصل عدم الجواز، من قدر وتمكن أن يخرجها طعاما لغير حاجة فإنه يلزمه أن يخرجها طعاما، ولو أخرجها مالا لم تجزي عنه يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى قوتا. لكن إن احتاج إلى أن يخرجها دراهم كيف يحتاج؟ يتصور في بعض الصور أن تعز الأقوات وتنقطع، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة أو فيما مضى، حتى يذكرون مثل هذه الأشياء في أوقات الأزمات كأوقات الاحتلال مثلا الفرنسي، كان الصاع من التمر أو الشيء من البر أعز من الدراهم بكثير. ففي تلك الأحوال إذا كان يعجز الناس عن أن يؤدوها قوتا أو إخراجها قوتا يضر بهم لأن القوت غالي أو عزيز الوجود، فإنه يجوز لهم أن يخرجوها دراهم. وقد وقعت هذه المسألة في وقت الغمالي، أحمد بن الصديق الغمالي، هذا الرجل الظليل، رجل من أوغل الناس في الظلام، إلا أنه كان عالما، يعني كان عالم من علماء الحديث، لكنه بلغ في الضلالة درجة عالية حتى أنه لا يكاد يساميه في الضلالة في القرن الثالث عشر إلا سميه في المشرق أو الكوثر. فكان رجلان، أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب، بلغ في العلم بالحديث درجة عالية وبلغ في الضلال إلى أقصى ما يمكن أن يصله أحدهما، ونسأل الله العافية، لكن مع ذلك كان عالمين. قلت وقعت هذه القصة في زمن هذا الرجل وهو الغمالي، يقول في وكان الاحتلال الفرنسي احتل المغرب، فعز الدقيق والقمح والأقوات عزة شديدة حتى أن الناس صاروا يبذلون فيها الأموال الطائلة ولا يقدرون على تحصيلها، فأفتى بجواز إخراجها نقودا، فأنكر عليه من أنكر من أتباع المذهب، وكان أتباع المذهب آنذاك أتباع مذهب على الحقيقة ليس ادعاء، يعني يتقيدون بمذهب مالك كما ورد ولا يغيرونه لأهوائهم كما قد يحصل في أزمنة أخرى وفي أمكنة أخرى، فأنكروا عليه، فألف في ذلك رسالة كتابا سماه تحقيق الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال. هذا الكتاب عليه يستند من يرى جواز إخراجها بالإطلاق، لأنه وصل فيه إلى أن إخراجها بالمال أفضل من إخراجها بالأقوات، وعليه يستند الآن من يشيع القول بأنه يجوز أو إخراجها بالمال أفضل، وهو قول باطل بلا شك، لأنه لم يسبق إليه من جهة، ولأنه خلاف ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المسألة المفروضة بين أهل العلم هي هل يجوز أما أن يكون أفضل؟ فلا، هذا الرجل خرج إلى أنه أفضل، لكن الشاهد أن ذكرت كتابه من أجل أن يعرف أولا أنه المصدر الذي يعتمد عليه من يعتمد في هذه المسألة في التفضيل، ولفائدة أخرى وهو أن من يقرأه يعلم يقينا أن إخراج زكاة الفطر بالقيمة عند الحاجة جائز، يعني القول الثالث أن إخراج زكاة الفطر بالقيمة عند الحاجة جائز، احتج لذلك باثنين وثلاثين وجها، من جهة الأخبار ومن جهة المعاني والأقيسة وما إلى ذلك، وهو قلت على ضلال الرجل وانحرافه، وأقول هذا ديانة حتى لا يحمل أحد عني اسم الرجل فيقرأه إن صادف كتبه، هو ممن لا يجوز أن يقرأ له إلا عالم. قد كان الشيخ الألباني رحمه الله ربما أثنى على بعض كتبه في الحديث ككتابه المداوي لعلل المناوي، تكلم فيه على شرح المناوي على الجامع الصغير، لكنه كان يقول لا يجوز أن يقرأه إلا متمكن من العلم، لأنه مع ما فيه من العلم فيه ضلال كثير وفيه خطأ وفيه. فالمقصود أن هذا الكتاب فيه الاحتجاج لجواز إخراج زكاة الفطر نقدا من 32 وجها أو استناد إلى ذلك إلى 32 وجها، ومن اطلع عليه يعلم أن كما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن أعدل الأقوال في هذه المسألة هو القول الثالث، أن الأصل أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، إذا وجدت الحاجة الداعية فإنه يجوز. لماذا يجوز؟ لأن النصوص أو بعض موارد النصوص دلت على أن المال قد يعدل بعض المخرجات بالقيمة، ومن ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان ربما أخذ من الناس عروضا في زكاة أموالهم لحاجة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك في المدينة. وهذا الحديث الذي فيه قول معاوية أرى صاع من نصف صاع من هذه يعدل صاع من غيرها هو من أقوى الأدلة التي يستدل بها على صحة إعمال المعاني والأقيسة في تفريع الأحكام، وهي مسألة حجية القياس. حجية القياس مسألة مختلف فيها في الأصول، بعض العلماء لا يرى من ذلك الظاهرية ويتابعهم غيرهم. هذا الحديث يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون المعاني. انظر كيف لما رأى أن نصف الصاع من البر يكافئ في إخاته ما يكافئه صاع من غيره، رأى أن يعدله به ووافقه من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدل ما يدل على 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 حجية إعمال المعاني في القياس. لذلك قال الباجي رحمه الله في الإشارة في كتابه الإشارة في الأصول، قال: لا أعلم مسألة مما يدعى فيه الإجماع. كثير من المسائل يقال أجمع العلماء على كذا، أجمع العلماء على كذا. قال: لا أعلم مسألة مما يدعى فيه الإجماع أظهر فيها الإجماع من هذه المسألة. يعني لا تكاد تجد مسألة الإجماع فيها واضح حيث تعلم أن العلماء أجمعوا عليها حقيقة، كهذه المسألة، وهي إعمال القياس في الأحكام. إلى هنا انتهى ما يسر الله عز وجل من الفوائد المجموعة والمتعلقة بالأبواب التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قيل، وأن يقيني وإياكم زلل قولي خطأه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه أسئلة، لكن مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، يشترط أن تكون في الموضوع. الأسئلة التي تكون خارج الموضوع إن شاء الله في الأيام القادمة من هذه الدورة سيأتي مشايخنا الكبار، فليحرص المسلم على أن يستفيد منه قدر ما يستطيع سماعا وسؤالا وتوجيها. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، هل صلاة التهجد بعد صلاة التراويح يعتبر من إحياء الليل؟ أقول: عمر رضي الله عنه وهو أول من جمع المسلمين على صلاة التراويح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه، كان يمر على الناس وهم يصلون التراويح فكان يقول: نعمة البدعة هذه، والبدعة هنا بدعة لغوية، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ما هي التي ينامون عنها؟ هي الصلاة في آخر الليل. الصلاة في آخر الليل ولا شك أنها أفضل، لكن إنما جمعه عليها في أول الليل لأنه أيسر والاجتماع فيه أمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان العشاء يستحب تأخيرها إلا إذا شق ذلك على الناس، فيقدمها لأن تحصيل الجماعة في أول الوقت أفضل من تأخيرها إلى آخر الوقت ويشق ذلك على الناس. لو كان يشرع للمسلمين أن يجتمعوا في أول الأمر ثم يفترقوا ويرجعوا في آخره لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعلمون أن آخر الليل أفضل من أوله وأن الخير فيه أعظم، ومع ذلك راعوا مصلحة الاجتماع في أول الوقت والتيسير على الناس بذلك، فكانوا يجتمعون في أول الليل ولا يجتمعون في آخره. فبالله يسأل هذا الذي يفترق الناس في أول الليل ثم يجتمعون في آخره: أأنت أحرص على الخير من السلفي؟ أأنت أحرص على الخير من السلف؟ من السلف رحمه الله لا يقول، كانوا أعلم الناس بالحق وأحرصهم على الخير. ولو كان يشرع الاجتماع مرة ثانية بعد المرة الأولى لفعلوها، ولقال له عمر رضي الله عنه: إذا صرفتم الآن اجتمعوا في آخر الليل تجتهدوا. لكن الإنسان إذا أراد أن يجتهد فليجتهد على هدى، يعني يجتهد على هدى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجتهد من عند نفسه. يجتمع الناس في أول الليل فيفترقون ثم يجتمعون مرة أخرى ويفترون ويفترقون ثم يجتمعون مرة أخرى في آخر الليل، يعني خلاف الهدي النبوي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان 11 ركعة في الليل، يطيلها ما تيسر له أن يطيلها، يطيلها ما تيسر له أن يطيلها. إذا صلى لوحده فالسنة أن يفرقها بعضها في أول الليل أو في وسطه ثم يقوم في آخر الليل يكمل ما بقي له ويوتر. وإذا صلى جماعة فعل ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون ويطيلون الإطالة ممكنة من غير أن يشقوا على المسلمين عموما، ثم ينصرفون ومن قام مع أيامه حتى ينصرف كتبت له ليلة كاملة. هذا هو المشروع الذي كان عليه سلفنا رحمه الله. لكن لو أن إنسان أوتر على الإمام في أول الليل وانصرف ثم ذهب عنه نوم في آخر الليل، والناس يصلون الوتر ولا يعملون بهذا الإرشاد الذي أرشد إليه علماؤنا وهو عدم مشروعية التهجد مرة ثانية بعد المرة الأولى، وذهب عنه نوم وأراد أن يصلي، فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه ذلك، لأن الصلاة بعد الوتر جائزة وإن كانت خلاف الأفضل، والزيادة عن 11 ركعة جائزة وإن كانت خلاف الأفضل، فعمله ابتداء غير مشروع. ولو فعله مسلم بعد أن ذهب عنه النوم فأراد أن يفعل فلا ينكر عليه. يقول: ما هي الأعمال المستحبة في ليلة القدر؟ هو الاجتهاد في أن يأخذ الإنسان نصيبه منها ما استطاع، فإن ليلة القدر العمل فيها أكثر من العمل في ألف شهر. يعني إذا صليت فيها ركعتين هو خير من أن تصلي ركعتين ألف شهر وأن تصلي ركعتين. فإذا أخذ الإنسان منها ركعتين فذاك حظه منها، وإذا أخذ منها أربع ركعات فذاك حظه، وإذا قامها كلها فذاك حظه. وليس كل من قام ليلة القدر فإنه مستوون في فضل والأجر، كل أحد له حظ من ليلة القدر. ولهذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال: من قام من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ نصيبه منها، وكان نصيبه منها ليلة القدر، تضاعف له صلاة العشاء كمضاعفة العملية الفشار. لكن الذي يجتهد في يصلي أربع ركعات يكون له أكثر حظه أكثر، والذي يصلي 11 ركعة يكون حظه أكثر، والذي يصلي 11 ركعة تستغرق ساعتين يكون حظه أقل ممن يصلي 11 ركعة تستغرق أربع ساعات، والذي يصلي 11 ركعة تستغرق ليله كله ليله كله ما أفضل. ثم الذي يستغرق الليل كله في الصلاة تفاوت بحسب ما يعمر به صلاته من الذكر والدعاء. الذي يصلي الليل كله وهو خاشع حاضر يسبح الله ويذكره ويتلو كتاب الله وخلو حاضر هذا أكمل ممن يصليها وهو لاهي، وهكذا كل أحد حظه يتفاوتون مراتب لا تحصى. وأوفره نصيبا من أحياها كلها الليل كلها وهو يصلي ويدعو وخاشع لله عز وجل بقلب حاضر يتلو كتاب الله ويسبحه أنا الليل، هذا أوفر الناس منها نصيبا، لا سيما إن كان على اتباع، يعني إن كان يحرص على السنة في العبادة فإنه يجتمع له بركة الاجتهاد والخشوع مع بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يدعى به في هذه الليلة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كيف أقول إذا أصبتها؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول حمد: هل قيام ليلة القدر يتم بصلاة القيام إلى الصبح أم تكفي تلاوة القرآن؟ هو مثل ما ذكر كل أحد نصيبه، قد يأخذها قد يستغرقها في قراءة القرآن، قد يستغرقها في الذكر، قد يستغرقها في الدعاء. المستحب له أن يشتغل بهذه الأمور قدر ما يستطيع، وإذا كان يقرأ القرآن أثناء الصلاة أفضل ممن يقرأ القرآن وهو لا يصلي. يعني إذا كان يقوم في الصلاة ويطيل في القراءة حتى يستغرق الليل كله هذا أفضل ممن يصلي بعض ركعات ثم يقرأ القرآن في غير الصلاة. وهكذا إذا أخذنا بتقسيم الأوتار باعتبار ما بقي، ألا يلغي هذا معنى التحري وهو طلب الوتر الذي هو باعتبار ما مضى؟ التحري ليس متعلقا بالوتر، التحري متعلق بالليلة، يعني تتحرى ليلة القدر، ويكون التحري في الأوتار. لكن تفسير الأوتار ما هو؟ لو كنا نعلم أن الأوتار باعتبار ما مضى لتبين الأمر، ولكن لما التبس الأمر بسبب تفسير أبي سعيد للحديث بأن الأوتار باعتبار ما بقي، ومن المعلوم أن تفسير الراوي لما يرويه حجة لا سيما الصحابي ومع أخر من أخذ به من العلماء، هذا يقوي أو على الأقل يجعل احتمال أن يكون ليلة القدر في الأشفاع إذا كان الشهر تام. لو كان شيء يسير إذا فات لا حرج، معلش تحراها في الأوتار باعتبار ما مضى، وإذا فاتك الليلة لم يفوتك شيء كبير. لكن القضية تتعلق بليلة القدر، يقبل الإنسان أن يتعبد على وجه يمكن، ينبغي أن يصد كل الاحتمالات بحيث يتعبد في الليالي التي تحتمل كلها، والعشر كلها محتملة على هذا التفسير. على ما تقدر الأوتار على اختلاف المواقيت الهجرية بين البلدان، المواقيت الهجرية تبع لعبادة الناس وليست عبادة الناس تبع للمواقيت، ما جرى عليه عمل المسلمين هو الذي تتبعه المواقيت. فلهذا إذا 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 أفطر الناس في يوم من الأيام ولو المسلم يرى الهلال وهو منفرد وردت شهادته فإنه يفطر، لأن أول يوم من رمضان في شرع الله عز وجل هو أول يوم يصومه جماعة المسلمين، فأول ما يصومه جماعة المسلمين هو أول يوم. وعلى هذا إذا صام جماعة المسلمين في هذا اليوم في هذا اليوم مثلا في يوم واحد كم شهر في هذا اليوم، ودخلت وصام آخرون بعدهم بليلة، فإذا جاءت الأوتار فإن الوتر عندنا هو الذي يشرع لنا أن نتعبد فيه، ولا ينظر إلى الوتر عند غيرنا من البلدان. وهذا لأن المطالع تختلف، كما أن الشمس قد تغرب عندنا وعند غيرنا لم تغرب الشمس فلا يشرع لهم أن يصلوا المغرب، فكذلك المطالع يطلع الهلال عندنا ويكون هذا أول يوم من أيام الشهر، والبعيد من الناس ممن يبعد عنا مسافات كبيرة يكون القمر لم يطلع عندنا، فيكون هذه الليلة عندهم لم يدخل فيها الشهر وإن كان دخل عندنا. وهذه هي المسمات باختلاف المطالع، فيها خلاف كثير. يقول نجمع زكاة الفطر كل واحد يدفع مبلغ من المال، عدد الأفراد عائلته سبعة، يدفع 70,000 أو أي 1,000 دينار لكل واحد، نشتري سلعة للاستهلاك وندفعه إلى عائلة معوزة، فهل هذا الفعل جائز أم يجب على كل واحد أن يخرج على كل واحد من عائلته؟ المشروع هو هذا، هو أن يتحرى المسلم أن يطعم زكاته للفقراء والمساكين. وهذا الجمع في بعض الصور قد يصادف المشروع فيطابقه بأن يوزع على عدد المساكين المشروع ويتحرون من كل أحد قدر المخرج الذي يجزي، لكن الإنسان 10,000 دينار قد تفي وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، والمطلوب في هذا ليس القيمة، المطلوب هو الأقوات، ولهذا الإنسان أفضل له أن يتعبد على ما تعبد عليه المسلمون من قبل، يخرج زكاة نفسه بنفسه. الله أعلم. إذا كنا لا نعلم كم سيكون يوم في شهر رمضان، فكيف نعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟ هذا هو المعنى الذي كنا نتكلم فيه، اختلافها متى ينتهي رمضان يقتضي أنه يكون الاحتمال موجود، هل العشر في ليلة 20 أو في ليلة 21؟ فلهذا يشرع المسلم أن يتحرى ليلتين، وإذا كانت إذا كان العدد باعتبار ما بقي، إذا كان الأوتار باعتبار ما بقي، وكانت إذا كان العدد باعتبار ما بقي وكان ناقصا يدخل العشر في ليلة 20، فلهذا تبدأ العشر من ليلة 20 إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه. هل تجب عليه زكاة الفطر على أبيه؟ إذا كان أبوه هو الذي ينفق عليه فهو الذي يتصدق عنه. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان هذا كآخر ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله للشيخ خالد على ما أفاد نبيه وأجاد وجعل ما قاله في موازين حسناته، وموعدكم غدا إن شاء الله مع الشيخ عبد الغني ويسات بعد الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر، فقد تم هذا التغيير بعد الواحدة ابتداء من الساعة الواحدة، باب الاعتكاف من كتاب الصيام من عمدة الأحكام وشيء من أحكام العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.